حاكمية الذوق العربي من الشعارات التي يحاول سجناء الثقافة الغالبة توظيفها مفهوم التجديد، ويضيفون إليه تارة قولهم تجديد الفقه الإسلامي ليتناسب مع العصر. ودراسة وتحليل تطبيقات هذا التجديد لديهم يكشف أنه ليس التجديد بمعنى إحياء ما اندثر من معاني الإسلام، وهو الذي جاء النص بتفخيم شأنه في حديث المجدد، وإنما معنى التجديد عندهم تحوير وتعديل الأحكام الشرعية لتتفق مع ثقافة الغالب. وفي باطن هذه الأحكام التي يغيرون يلمس الباحث الموضوعي بوضوح حضور الذوق الغربي كحاكم يرجع إليه ويصدر عنه. حسنا، هذا المبدأ الذي يوجه تفكيرهم، وهو أنه يجب تغيير أحكام الإسلام لتتناسب مع الذوق المعاصر، نريد اختبار مدى علميته. فهل هذا المبدأ التحتي يعمل به هؤلاء بشكل مطرد أم بشكل تحكمي؟ لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال إلا بأن نفحص ما يسمى في التعبير الحديث آثار المبدأ، أو ما يسمى في المعجم الأصولي لوازم القاعدة. ودراسة آثار المبدأ ولوازم القاعدة هي التي تكشف الإطراد وعدمه، وتفضح مدى التزام الخطاب التجديدي بقانون عدم التناقض، بما يعني عقلانية أو لا عقلانية الخطاب. نحن نعرف أن المدرسة الفكرية المستعبدة لثقافة الغالب اليوم تطرح كثيرا من التحريف حول أحكام المرأة والجهاد والولاء والبراء والفنون ونحوها، ويغيرون الأحكام الشرعية فيها لتوافق الثقافة الغربية الغالبة، ويقولون كيف يمكن أن نقدم الإسلام للعالم بمثل هذه الأحكام التقليدية في المرأة والجهاد وغير المسلم ونحوها. حسنا، دعنا نحاول اختبار إطراد هذا المبدأ بسحبه إلى تطبيقات أخرى، ونرى هل سيلتزم دعاة التجديد تحت ضغط الثقافة الغالبة بذلك. لنتناول هذه النماذج. نحن نعرف أن الذوق الغربي يستغرب كثيرا ما يفعله المسلمون في المناسك، ويعتبرها مظاهر قروسطية، حيث يقولون إن قذف شاخص خرساني في منى تسمونها الجمرات، وتقبيل الحجر الأسود برغم أنه حجر، وتعظيم مقام إبراهيم، واعتقاد البركة في بقاع جغرافية معينة، والتبرك بماء زمزم، واعتقاد أنه ينفع أكثر من غيره من المياه، وهجر العطورات، وترك الشعر والأظافر شعثا ونحو ذلك، كلها مظاهر رجعية بدائية شرف الله المناسك. بل لقد صرح كثير من المستشرقين الذين درسوا الإسلام أن هذه المظاهر مظاهر وثنية تبقت في الإسلام ولم يخرجها محمد صلى الله عليه وسلم منه، عز الله المناسك عن هذا الهراء. فيلزم على مبدأ تطوير أحكام الإسلام ليتناسب مع ذوق العصر أن نلغي شعيرة المناسك، لأنها بحسب هذا المبدأ تشوه الإسلام وتدعو العقل العلمي المعاصر إلى ازدرائه. فإن وافق هؤلاء على إلغاء المناسك فقد كفروا بركن من أركان الإسلام الخمسة، وإذا تمسك هؤلاء بشعيرة المناسك العظيمة برغم مخالفتها للذوق الغربي فقد ناقضوا مبدأهم الذي أزعج الناس به، وظهر أنهم يطبقونه بشكل تحكمي متناقض، بما يعني أنه مبدأ غير عقلاني. ونحن نعرف أيضا أن الذوق الغربي اليوم يحترم ساعات العمل الرسمية ويقدس مفهوم الإنجاز الوظيفي، ومن المشاهد لكل أحد أن شهر الصيام يؤثر جوهريا على أداء الموظف المسلم، وهو شيء مفهوم نتيجة نقص الطاقة في الجسم طوال اليوم. فيلزم على حاكمية الذوق الغربي أن يقال هل من اللائق أن نستمر متمسكين بمفهوم الصيام التراثي على حساب سمعة الموظف المسلم؟ هل نستمر لأجل نص قرآني محتمل نأمر المسلمين بالجوع طوال النهار خلال شهر كامل من السنة؟ أليس هذا تشويها لصورة الإسلام وصورة الموظف المسلم؟ لماذا لا نجدد مفهوم الصيام إلى الصيام اللغوي وهو الإمساك، فيكون الصيام هو زيادة الإمساك عن الأخلاقيات المتدنية؟ مثلا، إذا كان هؤلاء سيوافقون على إلغاء شعيرة الصيام العظيمة وتحريف معناها فقد كفروا بركن من أركان الإسلام، وإن كانوا سيتمسكون بشعيرة الصيام برغم بعض آثارها المخالفة للذوق المعاصر فقد ناقضوا مبدأهم الذي أقاموا عليه بقية أطروحاتهم. ونحن نعرف أيضا أنه نتيجة لتعقد صيغ العمل والأسواق والشركات العالمية اليوم أصبحت ساعات العمل تتطلب دقة وارتباطا مستمرا لا يتقبل الانقطاع. فيلزم على حاكمية الذوق الغربي أن يقال: هل من المعقول أن نطالب الموظف المسلم بأن يترك عمله ويذهب يصلي ويدع الناس تنتظره؟ خصوصا أنه في كثير من الشركات العالمية توافق ساعات عملها 3 صلوات الظهر والعصر والمغرب، أو أن نوقظه في آخر الليل ليصلي الفجر بما يربك برنامج نومه. لماذا لا نطور مفهوم الصلاة إلى معناه اللغوي الواسع الذي يعني الدعاء؟ والشاهد في هذه الأمثلة أنه إن كان هؤلاء مطردين مع قاعدتهم فقد سلخوا أركان الإسلام، وإن كانوا متمسكين بهذه الشعائر لأجل نصوص تراثية فقد تناقضوا. ونحن نعرف أيضا أن عالم اليوم بعد تعقيدات الحضارة والتكنولوجيا وأنماط العمل تراجعت فيه مؤسسة الأسرة كثيرا، وأصبح قائما على مفهوم العلاقات المفتوحة بين الجنسين. والعالم المتقدم اليوم لا يفهم ولا يستوعب رفض الصداقة الدافئة بين الشاب وصديقته قبل عقد القران، بما يتضمنه من خلوة وقبلات بل وممارسة ما يمارسه الأزواج. فيلزم على حاكمية الذوق الغربي أن يقال: هل سنقول لعالم اليوم أن الإسلام يرفض إقامة أي علاقة بين الجنسين قبل عقد الزواج؟ أليس في هذا تشويها للإسلام ومصادمة للثقافات المعاصرة؟ قد يقول الناس عن الإسلام أنه دين معقد ودين يبث الارتياب والشك ويكرس عقدة الجنس. ونحن نعرف أيضا أنه لا توجد اليوم في العالم المتقدم حفلة صغيرة أو كبيرة، وسواء حفلة عمل أو حفلة اجتماعية، إلا وتصطف على جنباتها أكواب المشروبات المحرمة. فبناء على حاكمية الذوق الغربي سيقال: كيف يتصور إقناع العالم كله برفع هذه الكؤوس التي اعتادوا عليها وصارت جزءا من التقليد العالمي للحفلات؟ ونحن نعرف أيضا أن الاقتصاد المعاصر ممزوج بالفائدة على القرض التي تسمى بلغة القرآن الربا، وممزوج بالجهالة والمخاطرة التي تسمى في لغة القرآن الميسر، كما في الأسواق المالية وصيغ التمويل وغيرها. ومن المعلوم أن عمودي الاقتصاد الإسلامي منع الربا والغرر. فبناء على حاكمية الذوق الغربي سيقال: هل سنظل نردد تحريم الربا والغرر ونصطدم بالاقتصاد المعاصر ونستثير مشاعر الناس ضد الإسلام ونفاصل الاقتصاد العالمي، أم سنلغي تحريم الربا والغرر لكي نندمج في عالم اليوم ونقدم رسالة الإسلام بكل تناغم وانسجام وتعانق في أسواق العالم اليوم؟ إن وافق هؤلاء على استباحة الربا والغرر بكافة أشكاله فقد أنكروا نصوصا قرآنية قطعية متواترة، وإن تمسكوا بمنع الربا والغرر فقد ناقضوا مبدأهم في تطوير أحكام الإسلام لتتوافق مع ذوق العصر. ونحن نعرف أيضا أن العقل العلمي المعاصر لا يتقبل وجود كائنات مستترة على هذه الأرض اسمها الجن، برغم أن القرآن خصص سورة كاملة للحديث عن الجن، بل تحدث القرآن عن الجن في أكثر من 30 آية متفرقة في القرآن، وأنه خلقهم من نار السموم الحجر 27، وأنهم يطؤون لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان الرحمن 56، وإنهم كانوا جنودا لسليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس النمل 17، وإنهم استمعوا القرآن فتأثروا به، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الأحقاف 29. فكيف نقنع العقل العلمي المعاصر بوجود هذه الكائنات وهو لا يراها، وإن لهم أعمالا كأعمال بني آدم، وأنهم مخلوقون من النار، وأنهم مخلوقون للعبادة؟ فبناء على حاكمية الذوق الغربي سيقال: أليس في التمسك بهذه النصوص القرآنية تشويه للإسلام وإعطائه صفة خرافية؟ بل إنه بناء على حكيمية الذوق الغربي سيقال: ما هو أعظم من ذلك؟ إذ سيقال: كيف نترجم القرآن وننشره وندعو لحفظه وتفسيره وتلاوته وتدبره، برغم أنه يتضمن مفاهيم وقيم وأحكام تتناقض جذريا مع الذوق الغربي؟ وسأضرب بعض الأمثلة لهذه المعطيات القرآنية التي تعارض الذوق الغربي. وضع القرآن غير المسلمين في مرتبة منحطة بتشبيههم بالدواب والأنعام والكلاب والحمير، كما يقول تعالى في سورة محمد: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. محمد 12. ويقول في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، آية 5. ويقول في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، آية 55. ويقول في سورة الأعراف: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، 176. فيلزم على من يعظم الذوق الغربي أن يقال له: هل يقبل أصحاب الديانات الأخرى والثقافات المعاصرة هذا التصوير القرآني الذي نترجمه وننشره ونوزعه ونتلوه ونتدبره ونفسره؟ كما يتضمن القرآن تحريضا وتشويقا للقتال وتثمينا له، كما يقول تعالى في ضرب الرقاب: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، سورة محمد الآية 4. ويقول في الإثخان: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الأنفال 67. ويقول في ضرب الأعناق: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونحو هذه الآيات كثير، وهي آيات تتعارض جذريا مع الذوق السلمي المعاصر. كما يتضمن القرآن أحكاما جنائية لا يستوعبها العقل الغربي المعاصر ويعتبرها وحشية وتاريخية، كأمره تعالى بقطع الأيدي والأرجل من خلاف، كقوله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، المائدة 33. وأمره تعالى بفقع العين وجدع الأنف وبتر الآذان وكسر السن في القصاص، كقوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، المدينة 45. وقال الله عمن وقع في علاقة غير مشروعة قبل الزواج: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهدوا عذابهما طائفة من المؤمنين. فحتى الرأفة بهما حرمها القرآن، وقوله في قطع الأيدي أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والقرآن مملوء بإجازة الرق وتشريع أحكامه، كتشريع وطئ الأمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، المؤمنون آية 5 و6. ويتضمن القرآن حزمة من الآيات التي تدفع كلها باتجاه تضييق دائرة حراك المرأة، وتعطي هذه الآيات مؤشرا واضحا على تفريق الإسلام بين مجال حياة الرجل ومجال حياة المرأة، كقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، الأحزاب 33. وقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الأحزاب 53. وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الأحزاب 59. وقوله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقوله: ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة، وغير ذلك من الآيات التي تدفع باتجاه تحجيم وضبط نطاق حركة المرأة خارج المنزل. وهذه الآيات تتعارض جذريا مع الذوق الغربي المنفلت تجاه المرأة والعلاقة بين الجنسين، كما ميز الرجل على الأنثى في آيات قرآنية متعددة، فقال في القوامة: الرجال قوامون على النساء، سورة النساء 34. وقال في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، النساء آية 11. وأعطى الطلاق للرجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الطلاق الآية الأولى. وهذه الآيات لا يفهمها العقل الغربي المعاصر أيضا، وينفر منها ويرى فيها معاملة تمييزية. والآيات القرآنية العظيمة المتعارضة مع الذوق الغربي كثيرة، وخلاصة ما أريد أن أتوصل إليه من كل هذه التفاصيل السابقة أن فكرة تجديد الشريعة لتوافق الذوق المعاصر فكرة متناقضة لا يمكن العمل بها أصلا، وإنها تفضي للتسلسل فلا تتوقف، وإن كل المعاصرين الخاضعين للثقافة الغالبة الذين عملوا بها وقعوا في التحكيمية والعشوائية في تطبيقها، فطبقوها تارة على بعض أحكام المرأة والجهاد، وتوقفوا عن تطبيقها في مواضع أخرى لأنهم ارتطموا بشناعة نتائجها. نعم، التفاصيل السابقة في الإشارة لمواطن التعارض بين القرآن والذوق الغربي كثيرة، والمقصود هز الوعي المسلم لإدراك الفارق بين شرف الوحي وانحطاط الذوق الغربي. وعليه فليس أمامنا إلا طريقان، إما أن نتخلى عن القرآن والسنة كليهما والعياذ بالله، ونبني ديننا على الذوق المعاصر، وها هنا نكون مطردين مع قاعدة حاكمية الذوق المعاصر، لكوننا نكون خرجنا أصلا من حاكمية الوحي، وقعنا في عبادة وتأليه الذوق المعاصر. وإما أن نتمسك بالقرآن والسنة كليهما ونعظمهما ونشمخ بهما ولو خالفنا الذوق المعاصر، وها هنا فقط نكون تذوقنا طعم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا رسولا. حسنا، بعد أن تعرفنا على تناقض فكرة التجديد للتناسب مع الذوق المعاصر لدى عبيد الثقافة الغالبة، فإننا يجب أن ننتقل إلى السؤال الحقيقي الذي طالما تمنيت أن يسألوا أنفسهم إياه. فالسؤال الحقيقي هو التالي: هل نطور الوحي ليتناسب مع الذوق المعاصر، أم نطور الذوق المعاصر ليرتقي إلى الوحي؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يفضل إرقاء الثقافة الغالبة التغافل عنه والإزورار أمامه. هل الله أنزل إلينا هذا الوحي وعلمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام لكي نغيرها لتتناسب مع أهواء ورغبات الناس، أم حملنا رسالة عظيمة تستهدف تربية الناس على الارتقاء والتطور ليصلوا إلى معاني الوحي ويعرفوا عظمتها؟ ومن يقول لك أننا يجب أن نطور أحكام الإسلام لتتناسب مع الذوق المعاصر، ففي مقولته هذه معنى ضمني يخفيه، وهو أنه يعتقد أن الذوق المعاصر أبقى من أحكام الوحي. ضغط الثقافة الغالبة على الشعائر، صلاة الكسوف نموذجا. من يتابع التأويلات الفقهية للخطاب المستدل للثقافة الغالبة يلاحظ أنهم معنيون بشكل أساس بتحريف أحكام المرأة وأحكام المخالف، ولكن ليس هذا كل شيء، بل حتى الشعائر التي يفترض أنها شأن شخصي في أقل الأحوال لم تسلم من ارتياباتهم بسبب تعارض بعض أحكامها مع الثقافة الغربية الغالبة. فقد سمعت بعض المنتسبين للثقافة المعاصرة يطرح تساؤلا حول جدوى صلاة الكسوف في هذا العصر، وخلاصة هذا الإشكال أن ظاهرة الكسوف لم تعد اليوم ظاهرة مفاجئة، بل هي بفضل العلوم الفلكية الغربية المتقدمة باتت ظاهرة علمية يمكن التنبؤ بها مستقبلا، فلذلك لا يمكن أن يقال أنها تخويف، وبالتالي فلا جدوى من صلاة الكسوف في هذا العصر. وليس من العسير أن يدرك الباحث أن البنية النفسية لهذا السؤال معجونة بالانكسار للعلوم الغربية المعاصرة واعتبارها مطلقات لا تقبل المخالفة. حسنا، جوهر القضية ها هنا يقودنا للبحث على أساس تشريع صلاة الكسوف. فهؤلاء الذين يقولون أننا اليوم بفضل العلوم الفلكية الغربية المعاصرة صرنا نعرف وقت الكسوف فلا معنى للصلاة، وقعوا في خطأين بشكل مركب: أولهما خطأ فقهي وهو أساس تشريع صلاة الكسوف، والثاني خطأ فلكي وهو تاريخ المعرفة العلمية بمواعيد الكسوف. فهم يتصورون أن معرفة مواعيد الكسوف إنما وقع في هذا العصر، ولذلك تراهم يقولون نحن اليوم صرنا نعرف مواعيد الكسوف، والواقع أن معرفة مواعيد الكسوف علم فلكي قديم معروف قبل أن يشرع الله جل وعلا صلاة الكسوف أصلا، وقبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله شرع صلاة الكسوف وبنو آدم يمكنهم معرفة مواعيده بشكل علمي حسابي. ومن أقدم الرصد لتطبيقات هذا العلم ما ذكره المؤرخ الشهير هيرودوت تاريخ 425 قبل الميلاد المسمى أبو التاريخ، حيث ذكر أن طاليس تنبأ بزمن الكسوف في أحد الحروب، ثم تم صياغة هذه التراكمات بطريقة علمية في كتاب بطليموس في علم الفلك عام 150 ميلادي، وهو كتاب مشهور جدا ولا يزال موجودا. وثمة اليوم كتب وبحوث كثيرة تدرس تاريخ التنبؤ بمواعيد الكسوف وكيف تطور علميا منذ أيام الرصد البابلي إلى عصر ابتكار التلسكوب. وفي عصر المأمون قام حنين ابن إسحاق المعروف بترجمة كتاب بطليموس في علم الفلك وسماه العرب المجسطي، ثم انتشر هذا الموضوع بين الفقهاء وصاروا يتحدثون عنه في كتبهم وعن تفاصيل معرفة مواعيد الكسوف. وممن شرح ذلك الفقيه المالكي ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، وابن حزم في رسالته الطريفة مراتب العلوم، والقرافي في الذخيرة، والذهبي في تاريخ الإسلام، والرازي وغيرهم. وأما المعاصرون فكثير كابن عاشور والألوسي وغيرهم، فقد وضح شيخ المالكية ابن رشد الجد 520 صحة معرفة مواعيد الكسوف بالحساب الفلكي، ثم قال: ليس في معرفة وقت الكسوف بما ذكرناه من جهة النجوم وطريق الحساب ادعاء علم غيب ولا ضلالة وكفر على وجه من الوجوه. وتحدث العالم المثقف ابن حزم عن الكتب الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة مواعيد الكسوف، وقال: وبمطالعة كتاب المجسطي يعرف الكسوفات. وممن قرر مبدأ الإمكانية البشرية لمعرفة مواعيد الكسوف والخسوف أبو العباس ابن تيمية، حيث يقول: يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل، كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل، إذ كل ذلك بحساب، كما قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. الرحمن آية 5. وسئل ابن تيمية مرة عن هذه المسألة صراحة، فكان هذا صورة السؤال ومطلع جوابه: مسألة في قول أهل تقاويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر، وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس، فهل يصدقون في ذلك؟ الجواب: الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر. وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب من يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه. ونبه الإمام ابن تيمية إلى أن من قرائن صحة ومعرفة مواعيد الكسوف والخسوف أن الفلكيين تتفق كلمتهم عليه، حيث يقول: إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك. ومن المسائل التي يثيرها بعض الناس هو أنه هل يسوغ للإنسان أن يستعد للصلاة بناء على خبر الفلكيين؟ وقد أجاب ابن تيمية على ذلك وشرح الأساس الفقهي له، فقال: إذ جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. وأشار ابن تيمية إلى نفس الإشكالية التي يثيرها بعضنا اليوم، وهو كيف يمكن أن يكون الخسوف تخويفا وهو معروف مسبقا، حيث يقول ابن تيمية: فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما يقضيه من عذاب غيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء، كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء. ولابن تيمية نصوص كثيرة جدا في تقرير معرفة مواعيد الكسوف والخسوف، بل وقد شرح الطرق العلمية لمعرفة ذلك، وقد كنت جمعت نصوص هذه منذ زمن بعيد، ولكن لا أريد الإثقال على القارئ بذكرها هاهنا كلها، وأظن ما سبق كافيا في تأكيد الصورة التاريخية. وقد نقل العلامة القرافي ما قرره ابن رشد الجد وأكده، حيث يقول: قال القاضي أبو الوليد: ليس في معرفة الكسوف من جهة الحساب ادعاء غيب ولا ضلالة، لأنه أمر منضبط بحساب حركات الكواكب. وأشار مؤرخ الإسلام الذهبي إلى أن معرفة مواعيد الكسوف والخسوف من العلوم الفلكية الصحيحة التي أثبتها الواقع، حيث يقول: وأما كسوف الشمس والقمر فشيء ظاهر، وأما حساب أهل الهيئة لذلك فشيء ما علمته يخرم أبدا. هو عندهم حساب قطعي، ومن نظر في مستندهم جزم به. والحقيقة أن النصوص التراثية حول الموضوع كثيرة، ويبدو أن ما سبق كاف في برهانة قدم معرفة مواعيد الخسوف والكسوف، وأنها قبل أن يشرع الله صلاة الكسوف، بل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن فقهاء الإسلام الكبار قرروا أنها من العلوم الفلكية الصحيحة، ووضحوا أنها لا تعارض أساس شرعية صلاة الخسوف والكسوف. حسنا، أظن أنه من المناسب هنا أن ننتقل إلى ذكر بعض معالجات المعاصرين. فمن أطرف ذلك أنه كان في نجد في أيام أئمة الدعوة رجل مهتم بالفلك، ووجدوه يوما في المسجد مستعدا لصلاة الخسوف. وقد روى القصة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث يقول: كان من المستفيض أن رجلا حاسبا في بلدة الدرعية وقت أولاد الشيخ محمد، أظنه يقال له ابن جاسر، كان ساكنا في أعالي الدرعية، فتوضأ في نخله وركب حماره ونزل إلى مسجد البحيري أو غيره من المساجد الكبار في الدرعية، وكان يخبر من لقيه في الطريق أنه إنما نزل إلى المسجد لكون الشمس سيكسف بها وقت كذا وكذا من ذلك اليوم. وسأختم هذه المعالجات الفقهية بتقسيم جميل ذكره فقيه العصر الشيخ ابن عثيمين، حيث يقول: والناس في هذا ثلاثة أقسام: مفرط في إثبات الشرع، يأخذ بما يظهر له منه، وينكر الأسباب القدرية فيقول إن الكسوف ليس له سبب حسي ولا يمكن أن يدرك بالحساب، وربما يكفرون أو يضللون من يقول بذلك. والثاني مفرط في إثبات القدر فيقول إن للكسوف أسبابا حسية تدرك بالحساب، وينكرون ما سواها ويضللون من يعتقد سواها مما جاء به الشرع. وكلا القسمين مصيب من وجه، مخطئ من وجه. الصواب مع القسم الثالث الذين يأخذون بهذا وهذا، فيؤمنون بما شهد به الحس وبما جاء به الشرع ولا يرون بينهما تنافيا، فإن الله تعالى يقدر الكسوف بأسباب حسية، لكن تقديره لهذه الأسباب له حكمة وغاية اقتضته، وهي تخويف الله تعالى لعباده. كما أن الصواعق والعواصف والزلازل المدمرة لها أسباب حسية معلومة عند أهل الخبرة، والله تعالى يرسلها ليخوف بها العباد. وخلاصة الأمر أن الخبرة البشرية الفلكية توصلت إلى معرفة مواعيد الكسوف قبل أن يشرع الله صلاة الكسوف أصلا، بل قبل نبوة محمد أصلا، وهذا يؤكد أن صلاة الكسوف ليس الأساس التشريعي لها كون بني آدم يجهلون موعد الكسوف، أو كونهم يفاجئهم بشكل اعتباطي خارج عن السنن الكونية، بل أساس تشريع صلاة الكسوف هو عظمة الآية ذاتها. فهذا النور الذي قال الله عنه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يونس الآية 5، يذهب ضوءه بشكل مهيب، بما يذكر الناس بذهاب ضوء هذه الآيات يوم القيامة، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. التكوير 1 إلى 2. ولذلك قال النبي عن هاتين الآيتين: يخوف الله بهما عباده. والتخويف ليس ناشئا بسبب الجهل بموعد وقوع الآية، وإنما فرع عن هول الآية ذاتها. وأما كوننا نعرف مواعيده فهذا ليس له أثر على انفعال الأثر الإيماني العظيم لهذه الآية لمن كان له عقل وقلب حي. ونظير ذلك أن يوم عرفة نحن نعرف موعده بدقة، ومع ذلك إذا جاءت ساعته وقربت لحظات غروب ذلك اليوم العظيم، تجد قلوب غالب المؤمنين لا تملك مشاعرها ورقتها وخشيتها من الله، برغم أنها تعرف موعد هذا اليوم تماما. وكذلك الإنسان إذا صعد علوا يكبر تعظيما لله وهيبة له سبحانه، برغم أنه يعرف أنه سيصعد، فهل كونه يعرف يلغي فائدة التكبير؟ وفي التجارب البشرية لو علم الإنسان أنه سيقام عليه عقوبة جنائية من قطع أو قصاص أو نحوه بعد أسبوع، فسيبقى متماسكا إلى أن تحين لحظات ذاك اليوم، ثم سينهار ساعتها، فهل كونه يعرف موعد الحدث مسبقا يلغي هول الحدث ذاته؟ وضد ذلك أن الإنسان يعرف مواعيد الثمرة في بستانه، ومع ذلك إذا رآها نضجت لا يملك مشاعر الفرح. ومن تأمل في هذه النظائر وأمثالها علم علما قطعيا أن معرفة زمن الحدث مسبقا لا يلغي هيبة الحدث ذاته. والنتيجة أن صلاة الكسوف فرع عن عظمة وهيبة آية ذهاب نور الشمس أو القمر، وليس فرع عن كوننا نجهل وقوع هذا الشيء. وعلى ذلك فعلمنا به لا يلغي شرعيته ولا يعود على الأصل بالإبطال. والهدف من معالجة هذا النموذج كشف الجهل الفادح لدى كثير من المهولين للثقافة الغالبة وتسرعهم في تبني مواقف خاطئة شرعا وتاريخا.